أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الخيارات، مسألة 706: يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه، إلى آخر المسألة. أرجع إلى مسألة اللي في النقد والنسيئة، مسألة 686 اللي الشيخ الفاضل سأل عنه، أنه لا يجوز أو يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل مع اختلاف النسخ. 686. نعم، 686 في النقد والنسيئة. في نسخة لا يجوز، في النسخ القديمة يجوز. أظن أن الصحيح هو ما كان في النسخة القديمة، أنه يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل. يعني يجوز أنه بعد ما ينقضي الأجل، هو لم يسلم المبلغ، فيجوز أنك تطالبه بالأجل. يعني لأنه قد يقال أنه ما دام أنه انقضى الأجل فلا يجوز المطالبة، يقول لا، جائز المطالبة. كيفك تمسحها؟ تخليه شيء راجع لك. قد قلنا المسألة الآن، أنا أشطب اللام. إلا أنه واحد أقول ممكن أنه يشرح، حتى على لا يجوز نقدر أن نشرحها، بس الأصح أنه يجوز المطالبة. فإذا كانت المطالبة جائزة، يعني الآن بعد ما انقضى الأجل طلبت من المشتري، قال أنا ما أقدر، فتأتي ولو لم يتمكن المشتري، فإن تجوز المطالبة والمشتري لا يستطيع من الأداء الآن مع الأجل أو بعد انقضاء الأجل، فإذا لم يكن لو حاط فاء، الفاء النتيجة، يعني لو نحط فاء بدل لو المسألة تصير أوضح. يعني تجوز المطالبة فلو لم يتمكن المشتري، يعني مترتب على الكلام السابق، لأن الفاء فاء النتيجة، فلو لم يتمكن المشتري من أدائه. الآن شرحت أنا أنه نحط الفاء، لأن الفاء مترتبة على المسألة السابقة اللي تسمى بفاء النتيجة. تقدر تحطها، أقول مع الفاء صار المطلب أوضح. لو نقول فلو، إحنا نحط فاء، نحط فاء بدل الواو، يصير المعنى أوضح، يترتب يعني أنه هذه العبارة راح تكون مترتبة على العبارة السابقة. فإذا كان يجوز فلو لم يتمكن المشتري من أدائه، أمام البائع طريقين: إما الإمهال إما الفسخ. خلصنا من المسألة؟ تفضلوا شيخي سؤالكم. أول شيء حدد لي أي مسألة حتى نرجع معك. نعم، خيار الغبن، تفضل. رقم ثانيا، مسألة 703 ثانيا، تفضل.
وعلى تحليل عدم سقوط الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المرتكز المورد، يعني عدم سقوط،
يعني نرجع للمرتكز على تقدير عدم الاشتراط. زين، فنرجع إلى المرتكز العرفي الموجود عند الناس، يكون هو المقياس بالنسبة لنا، حتى لو يصير أنه قد يقول نعم نفرض الفرض الآخر، نقول لا، نرجع للمرتكز العرفي ويكون مقياسنا.
إلا كان داخل بالعمل
أنه نعم الباقي. يذكر كبند أنه نلغي المرتكز العرفي، يذكر ضمن بنود العقد. انتهينا شيخي؟ أكو شيء بعد؟ مسألة 706. الآن قلنا في بيع الشرط في مسألة 705 أنه يبيع الدار قيمتها 1000 دينار ب200 دينار مع اشتراط الخيار للبايع اللي هو صاحب البيت. لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري فيرجع له 200 دينار ويستلم بيته، لكن بشرط أنهما يكونان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، مو صورة البيع والشراء، حقيقة البيع والشراء.
أن
حتى ما يعطون زيادة، الناقص لازم يعطي لأنه محتاج إلى المال، فإذا يعرض البيت بأعلى من قيمته ما يحصل، هو يحتاج مبلغ الآن، يحتاج إلى لو يحتاج أنه بيع ب1200 يبيع البيت، هو اعتبار الآن حصل له مشتري بقيمة أقل من سعر البيت. فالآن يصح بيع الشرط وإن علم البايع برجوع المبيع إليه حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري. إذن نقول بأن البايع يعلم أنه المبيع رح يرجع له حتى لو ما دفع الثمن، نقول نعم مع ذلك هذا بيع الشرط صحيح، يعني مو مترتب على رجوع المبيع إليه، حتى يعلم أو ما لا يعلم ذلك، حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك، أنه يعلم يعني يعلم أن المشتري متساهل وأنه شديد في المسألة، يعلم بأن المبيع سيرجع إليه حتى لو لم يدفع الثمن. نعم استدراك، إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري، خلاص انتهى حدد مدة معينة ما سلم 200 دينار، خلاص البيت صار ملك المشتري، راح البيت عليه، لو عارض للبيع بالسعر السوق كان أحسن له على الأقل استلم، بس هو كان يتصور أنه خاصة اللي يتعاملون بالشيكات مثلا، نفض أنه يعطي شيك يتوقع أنه بعد شهر يدخل عليه مثلا مبلغ معين، الشركة ذي شفلست راح يتوهق.
هذا معناته
نقول يقصدان البيع، لازم يكون حقيقة البيع، بيع قاعد يشتري يبيع بيت اللي هو يسوى ب1000 دينار يبيع ب200، كيف هو؟ اي بس مو بعد انقضاء الاجل، قبل انقضاء الاجل نفرض انه انا اشتري البيت منك الان اللي حاصل، اخليك 3 اشهر بالبيت اللي حاصل الان متعارف في السوق، اذا اشتريت بيت صاحب البيت يظل في البيت 3 اشهر، مع انه اذا حصل البيع المفروض انه تستلم المفتاح في نفس الوقت تستلم، لكن متعارف الان مثل يصير شرط عرفي ارتكازي عند الدلالين أنه صاحب البيت يظل في البيت 3 أشهر، نفضل أنه المشتري متسامح، لكن شرعا طبعا شرعا إذا يبي خلي ضمن بنود العقد بمجرد ما نتفق أنت تطلع من البيت اليوم الثاني يقدر، نعم إذا حطوا ضمن البنود، لكن العرف إذا ما اتفقوا على شيء نرجع إلى عرف السوق يقول 3 أشهر يظل في البيت، فإذن هو يتوقع أنه يعلم أنه يرجع المبيع إليه لأن المشتري متساهل، المشتري متساهل مو من أقسام الرهن، والنتيجة راح تصير لما ما يسلم الثمن، ما سلمت لو كان رهن يظل البيت على ملكه ما يطلع من ملكه. نعم هو راضي، عشان شيء عندك سيارة شاريتها ب5000 تبيعها ب2000، كيفك كيفك انت راضي وتعلم سعر السوق 5000،
ما في
فكرة، انت باختيارك محتاج الان نفض البعض اللي ياخذ من المعرض يشتري سيارة فيها سوق الحرج ما اخذها ب10 يبيعها ب8 لانه محتاج مبلغ، اذن هو راضي بال200 لانه محتاج 200 يعرض بيته وما حصل، حاول يحصل من هنا قرض من هنا قرض ما حد يعطي، فيبيع البيت بهالقيمة 200 دينار، مثلا على فرض أنه 100 ألف عرضه 20 ألف 30 ألف مثلا نص القيمة. نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته راح يكون أنه الآن من باب البيع مو رهن، لو رهن ما يخرج خارج ملكه، لأنه بيع فلم يسلم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري، ما يقدر، انتقل البيت إلى ملكية المشتري أو من ورثته على تقدير موته، لنفرض أن المشتري مات وانتهى الوقت ينتقل البيت إلى الورثة، ورثة المشتري. بعد ما يقدر يروح للورثة يقول ترجعون للبيت الآن أنا أعطيكم 200، خلاص انقضى الأجل. طبعا هما يبون يتساهلون كيفهم، بس بالناحية الشرعية مو من حقه أن يطالب، لأن ملك غيره مو ملكه هو.
لو قبل الأجل يقدر يروح للورثة
الآن، على تقدير الآن بعد الأجل، قبل الأجل لحد الآن يرجع الأموال 200 للورثة ويستلم البيت. مسألة 707، لو اطلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي، يعني المعين مو كلي في الذمة، يعني شخصي في مقابل كلي في الذمة، كأن اشترى حيوانا فتبين أنه كان أعمى. لما نشره ما يدري أنه أعمى. نعم، تبين أن أعمى ما يدري طريقه من خلال البيت. فرضية الآن بعد أنا أصرف عيب آخر، الواقف الآن ما في شيء، ودى البيت شاف يعرج زين، ولا معطي إبرة مثلا مقويات حتى يوقف. فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع. نعم، هذا العيب كان موجود قبل ما يشتري، فلو حق الفسخ يفسخ البيع. ولو لم يتمكن من الإرجاع، إرجاع هذا الأعمى لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد.
هو تصرف
المشتري، المشتري الآن بعد ما اشترى كان أعمى، أحدث تغيير فيه، صور أي تغيير، نفرض أنه مثلا كسرت رجله عنده، أو تصرف به بما لا يمكن الرد، مثلا أنه هو أيضا باع قبل ما يدري أنه في عيب، باع أو أنه يدري في عيب وباع، ما يقدر أنه يرجع. فإذا إذا تصرف أحدث فيه تغيير أو تصرف فيه بما يمنع من الرد، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. هذا راح أشرح على اللوح في كيفية الحساب. مسألة رياضية، راح أصير رياضيات الآن. خلنا نأخذ المثال وأطبق على المثال. قيمة المبيع سالما يساوي 8 دنانير بدون ما يكون أعمى. قيمة المبيع المعيب يساوي 6 دنانير أبي أحسب نسبة التفاوت بين المعيب والسالم، نسبة كنسبة مئوية، التفاوت بين السالم والمعيب يساوي قيمة السالم ناقص قيمة المبيع، عفوا قيمة المعيب تقسيم قيمة السالم. فراح يصير 8 ناقص 6 على 8 يصير لك ربع، اللي هو 25%. هذا القيمة الأصلية، يعني سعر السوق. يقول أنه إذا كان سالما 8 دنانير وإذا كان معيبا 6 دنانير، البايع مسوي تنزيلات، يبيع هذا المعيب ب4 دنانير، الآن هو مسوي تنزيلات. إذن الآن هذا سعر السوق، يعني حسب قيمة السوق البائع باع المعيب ب4 دنانير، كان 6 سعر السوق، يسوي تنزيلات، هذا الخروف الأعمى بايع ب4 دنانير. فنقرأ مثلا المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير بعد التنزيلات، مو سعر السوق، هذا أقل من سعر السوق. إذا كانت قيمته السوقية سالما ثمانية دنانير، وقيمة معيبه في السوق وقيمته السوقية للمعيب ست دنانير، طبعا هو المشتري اشترى هذا المعيب على أساس أنه سالم، يعني لما أخذ هذا المعيب البائع باع المعيب بأربع دنانير وكان المشتري يعتقد أنه اشترى السالم، ما كان يدري. البائع باع المشتري اشترى، قول المشتري اشترى المعيب بأربع دنانير، نفس العبارة، المشتري اشترى المعيب بأربع دنانير، البائع يبيع والمشتري يشتري، هذا مو سعر السوق، هذا سعر التنزيلات، هذا سعر السوق موجود 8.6. الآن هو كان يعتقد أنه سالم، فراح يصير سعر السالم 4 دنانير باعتقاد سعر السالم باعتقاد المشتري، باعتقاد المشتري أنه السالم هذا كان مفروض أنه 8 دنانير هو ماخذه ب4 دنانير مستانس أنه نص القيمة، تبين لا أنه هذا نزل لأنه هذا معيب ويدري البايع أنه معيب. فإذا كان يعتقد أن السالم 4 دنانير وفي الواقع هو معيب، فإذا يبي يأخذ الفرق أنه ما دام أنه سالم فإذا المعيب راح يكون له أيضا قيمة باعتقاد المشتري. واصل لهني؟ واضح لهني؟ الآن أرجع كيف أحسب نسبة التفاوت، يعني كم يسترجع المشتري من البايع، ايش كثر حقه؟ ليش ما له حق شيء؟ وكان يعتقد سالم اشتراك بين معيب، هي ما يدري البايع ما قال له، البايع ما قال له معيب، يعتقد انه سالم، او انه نفرض قال سالم هو ايش خروف عندي مثلا، زين استبين بعدين انه معيب. فاذا الحل لما تشتري شيء خربان من السوق ما تروح تراجعه، هذا احنا قاعد نقول هو اشترى المعيب على اساس انه سالم ب4 دنانير، اذا المعيب راح يكون له سعر، فكم يسترجع المشتري من البايع؟ ايش كثر حقه؟ يعني قال له الان انت بعتني خروف ب4 دنانير على اساس انه سالم، تبين انه مبيع معيب، اعطني قيمه، جزء من القيمه، رجع لي جزء من القيمه، فما هي بالنسبه راح يصير؟ فراح يصير 4 ضرب اللي هو ربع، 25%، يعني قيمه المبلغ المسترجع راح يساوي لك دينار، راح ياخذ دينار يسترجع من البايع دينار، ويعني اشترى المعيب ب3 دنانير، اشترى المبيع المعيب ب3 دنانير، فراح يسترجع دينار من البايع. لو كان انه مثلا مشتري يرفض ب6، نفس الطريقة 6 ضرب ربع، لو كان هنا قيمة المعيب ب6 دنانير راح يصير أيضا نفس الشيء، 2 3 راح يصير دينار ونص، يسترجع دينار ونص، حط أي قيمة، يرفض أنه اشترى أكثر من سعر السوق، اشترى ب10 ضرب ربع راح يصير 2 5 5 أرباع، يعني 1 ربع، طبعا 1 ربع من 10 اللي اشتراها، من القيمة اللي اشتراها 2.5 على 2، عفوا 2.5، ربع المبلغ اللي دفعه.
التفاوض هذا كله يصير على أساس المبلغ الحقيقي بالسوق.
نعم، يعني المقارنة مع قيمة السوق السالب والمعيب، وعلى أساس إيش كثر يدفع نطلع نسبة التفاوض حسب قيمة السوق. وش كثر اشترى اي قيمة هني تضربها في الربع، هذه نسبة التفاوت. يعني راح يسترجع دينار، دافع 10 يسترجع دينارين ونص، دافع 6 يسترجع دينار ونص. اذا ما يبي كيف راضي، اذا بيرجع طبعا. قلنا انه اذا كان له الفسخ، اذا كان العيب ثابتا الان بعد ما تصرف فيه، بعد ما يقدر يرجع المعيب، في هذه الحالة ما يقدر يرجع المعيب، يقدر ياخذ جزء من القيمة اللي هو نسبة التفاوت. راح يتغير النسبة، تتغير يعني راح يصير 8 ناقص 4 على 8 اللي يصير نسبة النص.
يعني
إذا تصرف فيه بحيث ما يقدر يرجع، نفرض أنه ياب البيت وكره زين، وعزمنا بعد وياهم عليه على هذا الأعمى. لا اكتشف هو، ولكن اكتشف انه اعمى، قال نعم انا لي حق اني ارد على الاقل استرجع جزء من المستعجل. هو انه الليله عنده مثلا ضيوف، يكره مثلا، يروح اليوم الثاني يقول انه ترى كان معيب، والبايع يدري طبعا، البايع يدري، فتعطيني جزء من القيمه، يرجع له نسبه الربع. قيمة السالم، قيمة السالم 4 دنانير. إيه هو مسوي تنزيلات ننزلها للأربعة؟ ما قال لنا معيب، قال قيمة السالم أنا عندي تنزيلات 50% على أساس أنه سالم باع بأربع دنانير، فبين أنه معيب، فلازم تسترجع جزء من القيمة. شو سوي؟
المسألة الأولى
ما في أربع دنانير، وهذا معيب. هاي الحسبة على 8 والستة الآن، إحنا حسبنا لك من البداية. هو يسوي تنزيلات على سعر السوق نمشي. المعيب لازم يصير سعره 3 على أساس تنزيلاته، لأن 50% هو بستة المعيب، لازم يعطي بثلاثة. السالم يبيع بأربعة على أساس 50% تنزيلات، المفروض المعيب يبيع بثلاثة. هو مسوي تنزيلات 50%، مو كيفنا هو كيف محله بعد ايش حاسب عليه؟ ايش تكفي كيف؟ ان شاء الله من يصير عندك محل نسبة 50% تنشتري، بس بيع سالم ها زين، مو تبيع له معيب. تمر اصلي نبي، تمر اصلي زين خلاص، ما في عيب، ما ناخذ جزء. انت خل نسبة التنزيلات 100% ومالك شغل زين. ممكن أجيب لكم مسألة في الامتحان ترى مثل هذه. إيه بعد لازم حليت على اللوح، مطلوب منك كل ما يكتب كل ما يقال أنت مسؤول عنه.
شايف الامتحان يا بنايا مكتب يقول هذا نمط الشيخ، نمط الشيخ خلى مخي
يزيد. تتعود على الطريقة إن شاء الله. إذن فنرجع للمسألة، مثلا المتاع نرجع من الأول، ولو لم يتمكن من الإرجاع بحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. مثلا المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالما 8 دنانير وقيمة معيبه 6 دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه لنسبة التفاوت. طلعنا كيفيته بعد سيد ما شرح لنا كيفية النسبة، هذه الحسابات، وهو نسبة التفاوت بين 6 والثمانية، فراح يسترجع دينار. وإذا كان المبيع كليا، أولا قال المبيع الشخصي، الآن لو كان كلي في الذمة اتفقنا على خروف سالم، نعجة سالم. وإذا كان المبيع كليا فاطلع المشتري، فاطلع هذه الهمزة شطبوها فوق الألف لأن همزة وصل، فاطلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع. يا ابن نعجة مو سالمة معيبة، ما دام الاتفاق على الكلي فإذن راح يرجعها ويأخذ سالم في المقابل. فإذن في هذه الحق في هذه الحالة ما عنده فسخ البيع.
ما قبل
من اللي ما قبل
البائع
يما يقصون عليه مو كيفه، يرفع عليه قضية تصير عليه يعني تكليف الشرعي إنه يعطيه شيء سالم لأنه متفق. نعم الآن بعد تقول ما يتفقون المجتمع كله ما متفق على القضايا الشرعية بالتفصيل. حتى بين المؤمنين الآن كم قضية من القضايا التجارية بين مؤمنين موجودين في المحاكم واثنين يصلون في نفس المسجد ينبغض. أكو حالات الآن أحد المؤمنين يشتكي في المسجد دخل شراكة مع شخص في شركة وسجل الشركة باسم هذا الثاني، أخ شي قال له ما لك شيء، واثنين يصلون في المسجد وموجودين لحد الآن يصلون في المسجد. الناحية الشرعية ما يراعي ذاك الطرف. نعم لو كانت هذه الدنيا بلا آخرة افعل ما تريد، لأنه ما يلتزم بالأحكام الشرعية، وراح أنه بالمقابل هناك راح يصير له شيء. وقد حتى هذا المال الآن هذه الشركة الأموال تدخل عليه ما يتبارك فيها أصلا. مو راضي هو مو راضي، تعالي لازم تخلي راضي مو راضي. هو راضي بس ده الله يرضى، راضي أو مو راضي هذا شيء آخر على كل. كليا في مقابل شخصي، يعني كليا الآن أنا أتفق معك مثل تقول لي بعتك نعجة سالمة بثمان دنانير، الاتفاق على النعجة السالمة، أنت أعطيتني نعجة معيبة عبارة عن كلي في مقابل، ماخذين منطق كلي وجزئي. إذا كلي وجزئي، كلي وشخصي، إذا شخصي يعني معين الآن في هذا في هذه النعجة، أما الكلي اللي له كلي في الذمة أنه نعجة سالمة، ممكن في النعجة الأولى تصدق، في النعجة الثانية تكون مصداق، النعجة الثالثة تكون مو نعجة معينة، نعجة كلي في الذمة عبارة عن شيء كلي. مرة ثانية الثمن النشيئة ذاك الثمن يكون مؤجر. نعم يصير. نعم هذا نفس التعريف كلي قلنا، هناك قلنا كلي.
يعني
على
فرض الحروف
نعم
يعني
أو قد يكون لا، يقول أنا أبي بمواصفات معينة، نشترط على مواصفات معينة ما موجودة في هذه الأشياء في هذا الموجود هنا، يقول نعم خلاص أنا باشر إن شاء الله أجيب لك.
أو أنا ما أفهم نصرف أنا أنا واجد
لا بس يصير على شخصي، هذا إحنا نتكلم أنه على كلي. نعم بالاتفاق مثلا اتفق معاه على حيوان كلي، هو يطلع لي من هذه المجموعة يطلع لي، مو الاتفاق على شيء معين. نعم
شيء من هذا
يحقق يعني يقول أنه مو مصالح المشتري، لصالحه أنه لازم يجيب له نعجة ثانية
بس ما له حق أن يقول خاص أنا بيرسل لا، إذا هذا جاء له أنا أعطيك نعجة ثانية لازم يقبل المشتري.
نعم خلاص يجيب له نعجة سالمة، ما يقدر يرفض بعد يقول لا فسخت البيع، ما انفسخ البيع لأن العقد عقد صحيح مو باطل. مسألة 708، لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي، الآن المبلغ اللي دفع المشتري قد يكون أنه نعجة في مقابل نعجة، أو مثلا شيء في مقابل نفض أنه باع الحصان في مقابل مثلا كم 100 نعجة مثلا، لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ، يعني سواء من طرف المشتري أو من طرف البائع. وإرجاعه إلى المشتري، إرجاع هذا الثمن الشخصي المعيب. يعني قبل لا يصير الاتفاق على البيع، مثل ما هنا قلنا أنه تبين أنه كان أعمى، إذا كان ثابت قبل البيع نفس الطريقة. الآن الثمن في عيب، يعني الثمن اللي دفع المشتري في عيب. لا نقول أنه أموال نقدية، نفض دفع تبين أو لا أوراق مزورة مثلا. نعم. أي عبارة؟ نعم، يعني قبل ما يصير الاتفاق، مثل ما هنا قلنا بالمشتري أنه قبل ما يتفق كانت البضاعة معيبة قبل الاتفاق. نعم، واستلم الآن البضاعة الثمن المعيب، لأنه كان المبيع المعيب، الآن الثمن المعيب، فله الفسخ، يفسخ البيع. يعني الشيء يكون ثمن شخصي معيب، مو شرط فلوس، لا مو شرط فلوس، قلنا انه التجارة مو بالضرورة اموال نقدية، انه عندك حصانا بشتري بنعاج، فيصير في مقابل كم 100 نعجة مثلا، انه 100 نعجة طلعت اكو عيب فيها كلهم عميان، فاذا يفسخ البيع ويرجع الثمن الى المشتري ولو لم يجز له الرد للتغير، نفس اللي مع المشتري الآن مع البائع، للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد، فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان المتقدم في المسألة السابقة بنفس الطريقة من الحسابات. يروح للحاكم الشرعي يرفع عليه قضية، يرفع قضية عليه، بعد ما يقبل يرفع عليه قضية. وإذا كان الثمن كليا كما هو المتعارف في المعاملات، فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه، لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل يستحق المطالبة بفرد آخر من الثمن. نفس الحال اللي مع المشتري مع البائع، نفس الطريقة. مسألة 709، لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم، صار العقد أنه نعجة سالمة بعد ما اتفقنا، مثلا هذه النعجة طاحت من الوانت صار فيها عيب كسر مثلا قبل ما يسلم، ثبت الخيار للمشتري. النعجة الآن اتفقوا عليها، النعجة السالمة صارت الآن معيبة بعد العقد وقبل الاستلام، فله الخيار إما يقبل إما يفسخ، له الخيار. إذا لم يكن طرو العيب بفعل المشتري، إذا هو الآن هو سبب العيب، فبعد هو يتحمل. ولو طرأ الآن من طرف البائع، ولو طرأ على الثمن عيب بعد العقد وقبل تسليمه، ثبت الخيار للبائع كذلك، يعني من طرف المشتري أو من طرف البائع. وإذا لم يتمكن من الإرجاع للطرفين، من الإرجاع من الطرفين، جازت المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب بنفس الطريقة بالحساب. مسألة 710، الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب، قلنا أنه إذا البضاعة معيوبة لازم ترجعها، الآن كم المدة الزمنية؟ نقول نرجع للعرف، العرف عادة نفض الآن نعجة مثلا معيبة وديتها البيت، العرف قد يعطيك مثلا مجال اليوم الثاني، قد في نفس اليوم ما تقدر ترجع خاصة إذا منطقة بعيدة، بس ما يعطيك العرف مجال أسبوع، فإذن العرف راح يحدد لك متى ترجع البضاعة. اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. كل بضاعة لها مدة معينة عرفية معروفة بين التجار كعرف بينهم. نعم قد يكون شيء مثل سيارة، الآن نأخذ سيارة بعد نفس الوقت ترجعها، ما تسوقها أسبوع بعدين ترجعها يقول أنا شفت فيها عيب، ما يقبل منك صاحب المعرض أنه يرجع السيارة. ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار. نقول حتى ترجع لازم ذاك يكون موجود، الطرف الثاني يقول لا، أنت بينك وبين نفسك تقول أنا ما أقبل هذا المعيد ولي حق خيار العيب، أنت تقرر، مو شرط الثاني يكون موجود، قد هذا الثاني أنت ما تشوفه، رفض رحت السوق ما شفته، هذا مرة بالأسبوع يأتي إلى السوق، تنتظره مرة بالأسبوع يأتي يقول استلم، يقول بعد أسبوع مرجع لي، يقول له أنت ما جيت، أنا بالنسبة لي خيار العيب ثابت لي، ويأتي اليوم الثاني أنت ما أتيت، فإذا يظل خيار العيب ثابت له، مو بالضرورة الطرف الثاني يكون موجود، قد هذا يأتي بعد شهر أيضا خيار العيب ثابت، لأنه التأخير من نفس البايع وليس من المشتري. نعم في نفوذ الخيار، نعم حضور من عليه الخيار، يعني حتى يصير الخيار نافذ لا يشترط وجود الطرف الثاني، أنت بمجرد ما ترى فيه عيب تقول أنا الخيار لي، خيار العيب. مسألة 711، لا يجوز للمشتري فسخ العيب، عفوا فسخ البيع بالعيب، ولا المطالبة بالتفاوت في 4 صور: أن يعلم بالعيب عند الشراء، كان يعرف أنه معيب واشترى ما بعد ليس له حق الفسخ، ولا المطالبة بالتفاوت، حتى التفاوت يسقط. ثانيا أن يرضى بالمعيب بعد البيع، شاف أنه معيب بل ما يفرق، عمي أم عمي ما تفرق عندي، أنا الليلة عازم الجماعة، نعم عازم الجماعة، فما يفرق عنده أنه معيبة أو غير معيبة، ما بيدخلها سباق النعاج حتى تحتاج عين. ثالثا أن يسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت، ضمن بنود العقد كتبنا أنه إذا تبين أن النعجة غير سالمة معيبة فيسقط حقك بالفسخ والمطالبة بالتفاوت، بند من بنود العقد، وهو يقبل بعدين اكتشف أنه معيب. لا الآن على فرض أنه بضائع ثانية، بضائع ثانية افترض إحنا نضرب مثال وطبق على كل البضائع، مثلا قد ما يكون، قد ما يكون مكتوب مشافهة وعندي شهود، لا عندي شهود موجودين بالسوق اتفقنا أنه، قلت أنه نجعل بند في هذا العقد، بعتك هذا هذه النعجة مع شرط أنه لا يجوز لك حق الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، قال قبلت مثل ما قلنا، فشهود موجودين حتى لو فيما بعد يريد أن يفسخ نقول أكو شهود، خلي يروح للقاضي، عندي شهود موجودين. فإذا مو بالضرورة شيء مكتوب، أحيانا يكون شيء شفوي. رابعا أن يتبرأ البايع من العيب، البايع يقول أنا سلمتك البضاعة سالمة وعندي شهود موجودين، نفرض أنه إذا يحتاج شهود 100% أنها لم تكن مصابة عندي، متأكد من هذا ويقسم بالقرآن على هذا. ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر، نعم يتبرأ من العمى لكن ما يتبرأ من أنه نعم كانت عمية، نعم وكانت عرجة، فإذا هو تبرأ من العمى لا من العرج، فللمشتري الفسخ به يعني بالعيب الآخر. بالعيب الآخر
عيبا آخر فللمشتري الفسخ به إذا كان شخص،
نعم طبعا الكلام بالشخصي الآن. وإذا لم يتمكن من الرد بالعيب الآخر أخذ التفاوت على ما تقدم حسب الحساب. مسألة 712، إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض، كانت عمية ما كانت عرجاء، بعد ما استلمها بهذا العيب صار فيها مثلا طاحت من الوانت مثلا، فليس له الرد وله أخذ التفاوت، ما يقدر يرجع لأنه صار أكو عيب ثاني. في هذه الحالة له أخذ التفاوت بين السليم والمعيب. نعم عن العيب الأول طبعا. نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها خيار الحيوان، الخيار خيار الحيوان مو خيار العيب، فله الرد وإن قبضه.
يعني عنده كانت سليمة خلال ثلاثة أيام من حقه أن يرجعها فرق
عنه. نعم فيرجعها طبعا راح يصير فرق بالقيمة، ما يأخذ نفس القيمة لأنه صار أكو عيب موجود عنده، فراح يحق التفاوت هنا. نعم
إذا ظهر في البيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر، ليش هني ما له حق الرجع؟ مو ضمن خيار العيب في حال أنه طبع عيب جديد أو ما كنت ترجع عنه والبائع يرجع عنه، ليه خيار أقدر أرجع؟ ليش هني قال ما له رجع ولا أخذ بس التفاوت؟
خوش سؤال. بس بشرط ما يكون حيوان، بشرط ما يكون حيوان. نعم صار فيه عيبين أحسن. نعم فصار فيه عيبين راح يرجع مع العيب الثاني، فما له حق هذا، له أنه يرجع راح يأخذ التفاوت. نعم إلا في الحيوان، هذا نعم للاستدراك يعني، ولكن لو اشترى يعني أنه هذا نفترض إذا الجزء الأول من المسألة ليس في خصوص الحيوان غير الحيوان، لكن في الحيوان باعتبار له الخيار، فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار يعني خيار الحيوان، فله الرد وإن قبضه، لأن حسبتنا خيار الحيوان خلال ثلاثة أيام. وكذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري على حسب نوع الخيار. فإذا تقول سلمة راح يصير فرق بالقيمة، طبعا ما راح يسترجع كل القيمة، راح يكون أنه فرق بين أنه العيب الأول مع العيب الثاني، فطرح على عيب يكون مقابل راح يصير قيمة لا يسترجع كل الثمن. مسألة 713، إذا لم يطلع البائع على خصوصيات ماله بل أخبره بها غيره، نفض صاحب المال حاطله مثلا حارس على الخرفان على النعاج، فهو ما كان عنده اطلاع على خصوصية المال، هذا الحارس يعني أراد أن يبيعه فباعه على ذلك على أساس أنه غير مطلع على خصوصيات المال، أو باعه باعتقاد أنه على ما رآه سابقا قبل أسبوع شايف هذا الحيوان، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ. الآن البايع حينما باع باع صفة معينة تبين لا أن المبيع صفاته أحسن، فللبايع الفسخ، واضح؟ يعني تبين أنه مثلا نفرض خيل يحسب أنها عادية باعها بقيمة، تبين لا من الخيل العربي الأصيل مثلا، فللبايع الفسخ يقدر يسترجع هذا الحيوان. إذا ما مطلع ما يدري، باع أساس أنه قال لفلان ترى خيل عادي مو أنه من النوع الأصلي، في هذه الحالة الآن في الواقع ما راح يصير هذا، المشتري يقول أنا اشتريت شو عليه منك، في الواقع أنه لا، لعدم الاطلاع على الأحكام الشرعية. في هذه الحالة إذا ما رضى يرفع قضية عليه. طبعا في المحكمة يعرفون هذه الأحكام الشرعية، يعني القاضي من يكون بعد مو قاضي جاهل، المفروض يعني ما أدري الآن القضاة مو قاضي جاهل، حكم يرجعون الأحكام الشرعية حتى يحكمون. طبعا لأن البائع ما كان يدري أنه بهذه الصفات أنها لها قيمة أكثر. طبعا إلا أن المشتري طبعا له الفسق، المشتري قد يقول أنا أدفع لك الفرق، مو بالضرورة يقبل، له حق الفسق، مو بالضرورة يقبل. يعني إذا المشتري قال لا أنا أعطيك قيمة أكثر، قل لا، إذا ما يقبل البائع له حق الفسق، يسترجع الحيوان، يسترجع البضاعة، ما يقدر يجبر على القبول. فما دام أنه ثبت الفسق يعني لا يجب عليه القبول بالفرق في القيمة. يستلزمون فيه
صار في مثل الحالة، يعني مثلا قال البائع أن لا يجوز إرجاع هذا الشيء اللي أنا بيت،
طبعا يعني بعتك هذه الخيل مهما كانت صفاتها وليس لي حق الفسخ، أسقط حقا.
أن أنت ما تردها وعلى أساس أن شيء من صالحة، أن أنت ما لك حق
الفسخ، يعني
تكتشف أن
ما يقدر يجبر على، لا ما يقدر يجبر على، يقدر انه ما ترده بس بنفس القيمة، ما يرده لكن نفس القيمة، ما يعطي قيمة اكثر. يعني يقول ليس لك الرد مثلا، فتقول ما ترده تعطيني فرق القيمة، يقول ليس لي الرد مع نفس القيمة، ما اعطي قيمة اكثر، ما تقدر تجبره، اما لك الفسخ اما تسترجعه، لكن ما تقدر تجبرني أنا أدفع الفرق. يعني من الطرفين
ما هو الطرف الثاني يدفع الفرق، يعني البائع حقا
إنه ما يرجع
البضاعة لا ترد ولا تسترجع.
إنزين
هو هذا الشخص حقا مصالحه أول.
إنزين
لما باع البضاعة اكتشف إن هذه البضاعة مواصفاتها أحسن من
إنزين
يقدر الطرف الثاني
المشتري راح يستانس بالعكس.
لا الحين هو الحين البائع هي قال أنا بعتك إياها بمواصفات ما كنت أعرفها.
إنزين
يقدر الطرف الثاني اللي هو المشتري يعني يطعن فيه إن هذا الشرط أنت حاطه وأنا ملزم فيه.
طبعا ملزم فيه،
يعني انت ملزم فيه وانا ملزم فيه،
طرفين ملزم، ما دام حطوا عقد ووقع الطرفين ملزمين فيه. اي شيء موجود، اي اتفاق يكون سواء كان من صالح المشتري او من صالح البائع، اي اتفاق يكون بينهم يلتزمون فيه. هذا يقدر يروح المحكمة، الاتفاق موجود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابو القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين.